الهاشمي للشهادة في سبيل الله وفي سبيل الإسلام. قال: يا عم، أنا ممن يستشهد في يوم غد. قال: ولدي، كيف منزلة الموت عندك؟ قال: أحلى من العسل. يعني إذا كانت في هذا الطريق أن أكون شهيدا بين يديك فأحلى من العسل. حينما سمع منه الحسين قال: ولدي قاسم، نعم أنت ممن يستشهد في يوم غد، وحتى ولدي عبد الله الرضيع يأتون به إلي، فبينما أنظر إليه إذ يرميه أحدهم بسهم فيذبحه من الوريد إلى الوريد. القاسم ابن الإمام الحسن حقيقة في حياته دروس وعبر، الشباب يستلهم من شجاعة القاسم دروس الإباء والعزة والكرامة. هذا الذي حينما برز إلى القوم وانقطع شسع نعله أبى أن يمشي وأن يقاتل، وهو في هذه الحالة أخذ يصلح نعله وهو في ساحة المعركة، يعني لم يعبأ بالأعداء ولم يكترث بهم، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على الشجاعة الحسنية وعلى الغيرة الحسينية التي تمتع بها هذا الشهيد البطل المقدام القاسم. وما أدراك ما القاسم. من هنا صار السلف الصالح يخصص ليلة في ليالي المحرم، وليلة الثامن عادة تكون باسم القاسم ابن الإمام الحسن المجتبى. فسلام على القاسم يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
تابعوا أيها الأخوة والأخوات من إذاعة طهران تقديم الحلقة الرابعة من برنامج آل هاشم في طفي كربلاء، شاكرين لسماحة الشيخ باقر الصادقي مشاركته في البرنامج بحديثه الهاتفي المتقدم. فنتطرق الآن للحديث عن قصة استشهاد مولانا فتى الحسن عليه السلام.
نعم مستمعين مستمعاتنا، لقد تناولت كتب المقاتل قصة شهادة القاسم ابن الإمام الحسن عليه السلام بشيء من التفاوت ما بين إيجاز وتفصيل واستعراض وتصوير واختلاف في تعيين قاتله. وهنا يكون الأوفق أن يمر القارئ على معظم مصادر التاريخ والمقاتل والسير، ونأتي هنا أولا إلى كتاب الإرشاد فنجد الشيخ المفيد يكتب فيها.
قال حميد بن مسلم: فبين كذلك، أي بعد شهادة عدة من آل أبي طالب في ساحة كربلاء، إذ خرج غلام كأن وجهه شقة قمر، في يده سيف وعليه قميص وإزار، وفي رجليه نعلان قد انقطع شسع أحدهما. قال حميد: فقال لي عمر بن سعد ابن نفيل الأزدي: والله لا أشدن عليه. فقلت: سبحان الله، وما تريد بذلك؟ دع، يكفكه هؤلاء القوم الذين ما يبقون على أحد منهم. فقال: والله لا أشدن عليه. فشد عليه فما ولى حتى ضرب رأس الغلام بالسيف ففلقه، ووقع الغلام لوجهي فقال: يا عما، فشد الحسين عليه السلام شد ليث أغضب، فضرب عمر بن سعد ابن نفيل بالسيف، فاتقاها عمر بالساعد فقطعها من لدن المرفق، فصاح عمر صيحة سمعها أهل العسكر، ثم تنحى الحسين عنه، وحملت خيل الكوفة لتستنقذ عمر بن سعد الأزدي، فتوطأته بأرجلها حتى مات. قال حميد بن مسلم: وانجلت الغبرة، فرأيت الحسين قائما على رأس الغلام وهو يفحص برجليه، والحسين يقول له: بعدا لقوم قتلوك، ومن خصمهم يوم القيامة فيك جدك. ثم قال: عز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك، صوت والله كثر واتره وقل ناصره.
ثم حمل الحسين عليه السلام القاسم على صدره، والكلام لحميد بن مسلم، وكأني أنظر إلى رجلي القاسم يخطان الأرض، فجاء به حتى وضعه مع ابنه علي الأكبر والقتلى من أهل بيته. وفي كتاب الملهوف على قتل الطفوف كتب السيد بن طاووس، قال الراوي: وخرج غلام كأن وجهه شقة قمر، فجعل يقاتل، فضربه ابن فضيل الأزدي على رأسه ففلقه، فوقع الغلام لوجهه وصاح: يا عماه! فجلى الحسين عليه السلام كما يجلى الصقر، ثم شد شدة ليث أغضب، فضرب ابن فضيل بالسيف، فاتقاها بالساعد، فأطنه من لدن المرفق، فصاح ابن فضيل صيحة سمعه أهل العسكر، وحمل أهل الكوفة ليحملوا صاحبهم ويستنقذوه، فوطئته الخيل حتى هلك. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
أعزائنا مستمعي إذاعة طهران، وثمة روايات أخرى لقصة استشهاد مولانا فتى الحسن القاسم بن الحسن المجتبى عليهما السلام، وقد روتها المقاتل المعتبرة، وهي تشتمل على إشارات مهمة أخرى نستلهم منها دروس الكرامة والسعادة الحقيقية.
نعم، وسنتناول بإذن الله هذه الروايات في الحلقة المقبلة من برنامج آل هاشم في طف كربلاء. رزقنا الله وإياكم صدق الاتباع للحسين عليه السلام في الدنيا وكامل شفاعته في الآخرة.
دمتم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
أن أملى عمري نور. شرفني الله وهو الحكيم بحمل ما لا تعيه الجبال أمانة خطي المستقيم وللمفاهيم شد الرحال بالأمس عذري لزلتي مقبول واليوم عمري مكلف مسؤول فبك قسمي أن أملأ عمري نورا فبك قسمي أن أملأ عمري نورا
الله يا من كلفتني عدلا الله يا من وهدتني عقلا الله يا من كلفتني عدلا فبك قسمي أن أملأ عمري نورا فبك قسمي أن أملأ عمري نورا الله يا رب هي هي هي
هلالا كنت قبل اليوم لا أدري ببعضي وفي عمري اكتمال البدر قد أدركت فرضي هلالا كنت قبل اليوم لا أدري ببعضي وفي عمري اكتمال البدر قد أدركت فرضي وجهت روحي وأنت المعين للوعي والصدق والاحتشام هيأت نفسي وكل يقين أن العلا سره الالتزام قد شبح.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا شهداء لله ولو على أنفسكم أولى بهما الماء. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. نزل على رسوله والكتاب والكتاب الذي أنزل من قبل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل. فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله
السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيمي عملي، وقلبي لقلبكم سلم، وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم.
آمنت بالله، آمنت بالله ربي خالق الأكوان، رب الوجود الذي من طينة سواني، سبحانه فهو الذي خلق الورى، سبحانه فهو الذي خلق الورى، وهو الذي للصالحات هداني، آياته العظمى وسر وجوده، آياته العظمى وسر وجوده، شهدت له في السر والإعلان، فانظر ترى السماوات في عليائها فانظر ترى السماوات في عليائها نطقت بذكر الخالق الرحمن والأرض والدنيا بما جمعت له والأرض والدنيا بما جمعت له سجدت تعظم خالق الأكوان والأرض والدنيا والأرض والدنيا والأرض والدنيا بما جمعت له والأرض والدنيا بما جمعت له سجدت تعظم خالق الأكوان.
زيارة أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام في يوم الأحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المونقة بالإمامة وعلى ضجيعيك آدم ونوح عليهما السلام السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين هذا يوم الأحد وهو يومك وباسمك وأنا ضيفك فيه وجارك فأضفني يا مولاي وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عندكم وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا. أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما. وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما لتسر نفسي. فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولايتي آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. بعد هذا الاستعراض تستمعون إلى نهج الحياة، ومن ثم نقدم إليكم استفتاءات عند 5:48. إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي تستمعون إليها عند 6:07 وعلى مدى 40 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم سفينة النجاة عند 6:47. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 7:10، وعند 7:27 نقدم إليكم يوم لك الأيام. إشراقات من الصحيفة الحسينية تستمعون إليها عند 6:40، ومن ثم يقدم إليكم دعاء اليوم وهو يوم الأحد عند 7:49. صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام تستمعون إليها عند 8 تماما، وعند 8:06 نقدم إليكم من هدي الحسين عليه السلام. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 8:17، وعند 8:27 تستمعون إلى تاريخ المجالس الحسينية. صلاة الخاشعين تقدم إليكم عند 8:51، وعند 9 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى ربع ساعة. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الأفاضل، وحتى لقاء آخر في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات.
السلام عليكم مستمعين الكرام، وتحية لكم وأهلا بكم وأنتم تتابعون برنامجكم القرآني نهج الحياة، حيث سنواصل في حلقتنا هذه بإذن الله تفسير آيات سورة الفتح المباركة، فكونوا معنا.
أحبة الخير والإيمان، ندعوكم الآن إلى الاستماع إلى تلاوة الآية 17 من سورة الفتح المباركة قبل البدء بشرحها، فتابعونا على بركة الله.
ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتول يعذبه عذابا أليما.
مما تعلمه إيانا هذه الآية الكريمة أيها الأفاضل، أولا على المقنن أن يلاحظ الحالات الخاصة والاستثناءات عند سنه القوانين، فيشير إلى الحالات الخاصة فيخرجها من دائرة القانون العام. ثانيا، لا ينبغي أن يشعر المعاق بأي حرج بسبب عجزه عن القيام بواجبه، وتجدر الإشارة إلى أن الآية تنفي كل أشكال الحرج، لأن كلمة حرج نكرة في سياق النفي، وذلك من صيغ العموم كما يقال في علم الأصول والبلاغة.
ثالثا، التكاليف الإلهية تكون بحسب الطاقة والقدرة. رابعا، لا يمنع الله العاجزين عن القيام ببعض الواجبات من دخول الجنة شريطة أن يطيعوا فيما هم قادرون على الطاعة فيه. وخامسا، المعيار الأساس لدخول الجنة هو الطاعة، رغم أن الشفاعة تنفع وتساعد في تقريب الإنسان من الجنة وإبعاده عن النار.
أما الآن مستمعينا الأكارم، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مرتلة للآيتين 18 و19 من سورة الفتح المباركة.
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما.
إخوتنا الأفاضل، من التعاليم التي يمكن أخذها من هاتين الآيتين الكريمتين هي أولا، الإيمان الذي يرضاه الله ويريده هو الإيمان المقرون بالوفاء للرسول والثبات بين يديه. ثانيا، الدين والسياسة مترابطان، فالله سبحانه يرضى عن المؤمنين الذين يؤدون واجباتهم تجاه الرسول، فيبايعونه على مشاركته أهدافه الاجتماعية والسياسية وغيرها مما يتعلق بالشأن العام.
أما مستمعينا الكرام، المعلومة الثالثة هي يخص الله ببعض ألطافه من يعلم صدق نياتهم وإخلاصهم في الإيمان. رابعا، السكينة هدية من الله يظلل بها قلوب المؤمنين، كما هي من مقدمات النصر والفوز. وخامسا، عندما يكون العمل فيما يرضي الله لابد من توقع تحقق وعود الله، فهو الحكيم وهو القادر على إنجاز ما وعد.
أما الآن إخوة الإيمان، وقبل تفسيرهما نشنف آذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآيتين 20 و 21 من سورة الفتح المباركة.
وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا.
مستمعينا الكرام، تشير الآية 20 من سورة الفتح إلى أن الاهتداء إلى الصراط المستقيم من أعظم النعم الإلهية على الإنسان، ولذلك فإنه سبحانه يدعو الإنسان إليه ويندبه إلى طلب هذه الهداية منه سبحانه ليل نهار. ويحدثنا القرآن الكريم في مواضع عدة عن الاقتران بين العسر واليسر، ومن ذلك قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن مع العسر يسرا، صدق الله العلي العظيم. وقوله عز من قائل: سيجعل الله بعد عسر يسرا، صدق الله العلي العظيم. فقد كانت السنوات الأولى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنوات عذاب واتهام وتآمر على الإسلام والمسلمين، وكانت السنوات الأولى بعد الهجرة ملأة بالحروب والمعارك والجرحى والشهداء، وقد تحقق وعد الله باليسر في السنة الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويتجلى ذلك في الوعود والأخبار التي تتضمنها هذه السورة المباركة.
أيها الأحبة، ومما نتعلمه من هاتين الآيتين الكريمتين: أولا، التنمية المعيشية وتحسين الأحوال الاقتصادية للمسلمين من المواهب الإلهية والنعم التي يمن بها الله عليهم. ثانيا، السيطرة على غنائم الحرب أمر مشروع ومجاز في قوانين الجهاد الإسلامي. ثالثا، الغنيمة والأمن والهداية هي الثواب الإلهي المعجل للمؤمنين.
ورابعا، مستمعين الكرام، على الإنسان أن لا يحسب أن الحصول على الغنائم تابع لذكائه وقوته، بل هي نعمة وتدبير إلهي. خامسا، ينبغي أن يلتفت الإنسان إلى نقاط ضعفه حتى وهو في حالات القوة. وسادسا، آيات القرآن مدرسة للتربية على التوكل والتوحيد، ومدرسة للإنسان الموحد.
ختاما، إخوتنا الأطائب، تقبلوا تحياتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، شاكرين لكم كرم المتابعة وحسن الاستماع لبرنامجكم نهج الحياة.
شكرا لحضراتكم، ودمتم في رعاية الله.
هذه الإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين، اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي الأكارم، سلام من الله عليكم أينما كنتم، نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. كما أرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الجامعات والحوزات العلمية معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، فأهلا ومرحبا به.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ، شكرا على حضورك معنا. سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة متابعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، ومعنا فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الجامعات والحوزات العلمية، ويتفضل بالجواب على الأسئلة الشرعية التي وجهت إلى البرنامج. سماحة الشيخ، السؤال الأول يقول: إذا اغتبنا شخصا ما، فهل يجوز تدارك الذنب بإهداء ثواب بعض المستحبات والواجبات له؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يجب هو الاستغفار، يجب أن يستغفر الإنسان عن ذنبه هو، لأنه بالحقيقة أنه عندما اغتاب شخصا فقد ارتكب محرما كبيرا عند الله عز وجل.
نعم.
الله سبحانه وتعالى يقول: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الغيبة كأكل لحم الميت. نعم. كيف أن الإنسان يتقزز
بالفعل
من سماع خبر عن إنسان أكل لحم إنسان آخر وهو ميت؟ هكذا هي قضية الغيبة، فهو ذنب كبير، يجب أن يستغفر الإنسان قبل كل شيء، يستغفر الله عن ذنبه الذي ارتكبه.
نعم،
هذا أول الشيء. الثاني بالنسبة للمغتاب، الشخص الذي تمت استغابته،
نعم،
في غيابه تكلموا عنه بالباطل أو تكلموا عنه بالحق لكن بشيء مسيء،
نعم،
مهين مشين. الغيبة طبعا أنه أن تذكر أخاك في غيبته بالسوء.
نعم.
هذا السوء ممكن أن يكون حقيقي صحيح.
نعم.
حاصل واقع.
نعم.
لم يتجنى عليه أو يفتري. لا، ليس افتراء، هو صحيح، لكن نقل هذا السوء وإظهار هذا السوء أمام الناس هو هذا يعتبر غيبة. ففي هذه الحالة الإنسان أولا يستغفر لنفسه.
نعم.
ثانيا بالنسبة للشخص الذي قد انتهكت كرامته وضاع ماء وجهه،
نعم،
ماذا نفعل للشخص المغتاب؟
نعم.
حتى نتخلص من آثام الغيبة التي حصلت. بالقرآن الكريم الكفارة هي، لماذا تسمى كفارة؟ هي مأخوذة من الكفر. الكفارة هي من الكفر، وكفران الشيء تغطيته،
نعم،
ستره
بالفعل.
فالكفارة تسمى كفارة لأن الإنسان يعمل سيئة ويغطيها بحسنة أخرى فتسمى كفارة. فهنا أيضا لابد أن يكفر عن سيئاته بفعل شيء حسن له. هذا شيء جيد، أن يبادر بفعل حسن، أمر حسن يغطي على السيئة التي فعلها، لكن هذا أيضا لا يكفي، يحتاج إلى مراجعة الشخص المغتاب إن كان على قيد الحياة،
نعم،
وطلب براءة الذمة منه. هذا من حقوق الناس، وتقدير مقدار الحق قد يختلف من شخص إلى آخر، فلا بد أن يستميحه العذر، أن يطلب منه المسامحة والعفو. فإن عفى عنه فهذا هو المراد. أما إذا كان الشخص ميتا المستغاب أو أنه لا يمكن الوصول إليه ولا يمكن طلب السماح منه، فهنا ممكن أن يستغفر الله عز وجل له ويعمل من الخيرات الحسنات الصدقات بالنيابة عنه ليذهب ثوابها بدل ذلك الشيء الذي ضاع منه.
إذن على المكلف أن يذهب إلى الشخص الذي ذكره بالسوء ويطلب براءة الذمة منه
إذا كان على قيد الحياة.
نعم، وإذا لم يكن يفعل أو يقوم بالخيرات والحسنات لذلك الشخص. شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: إذا أراد الزوج ضمان سكن زوجته بعد موته فقال لها: لك سكن منزلي طوال حياتك، وقبلت الزوجة فسكنت في منزله، فهل يجوز للورثة أن يمنعوها من السكن فيه بعد وفاة زوجها؟
هذا هو العقد العمري، بالفعل أنه يصطلحون عليه بالعقد العمري.
نعم،
يعني لها أن تسكن هذه الدار ما دامت هي على قيد الحياة.
نعم،
ففي هذه الحالة لو مات الزوج من حق المرأة الزوجة أن تسكن الدار مدى الحياة ما دامت هي على قيد الحياة.
نعم،
ولا يحق للورثة أن يخرجوها من البيت ويأخذوا الدار ويبيعوها ويقسموا الترك بينهم، لا يحق لهم ذلك.
نعم،
فإذا ماتت هي أيضا ففي هذه الحالة يرجع المال للورثة ويقسمونه بالطريقة الشرعية.
كما تفضلتم هذا العقد يسمى بالعقد بالفقه، يعني بالعقد العمري.
نعم،
فهل يعني يمكن في خلال عمرها الزوجة أن تبيع هذا أو تقوم ببناء أو يعني إضافة يعني مشتملات إلى هذا البناء، أم لا فقط تستطيع السكن؟
طبعا أنه هو أجاز لها البقاء في السكن في البيت ما دامت هي على قيد الحياة. هذا أنه إذا كان البيت بطريقة يسمح للسكنة أنه خلال هذه الفترة، أما إذا كان بحاجة إلى تعديل وإضافات
أو ربما بيع
ترميم، ماذا بيع؟
بيع، تبيع البيت وتشتري بيت آخر مكانه مثلا.
لا 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 لا، أنه لا يجوز لها ذلك، لأنه هذا البيت هو ملك للورثة أصبح.
نعم،
هي تمتلك حق الانتفاع، حق المنفعة.
نعم،
وهذا حق المنفعة تستطيع أن تبيعه طبعا كبقية الحقوق، أنه الإنسان أنه يبيع حق المنفعة لا يوجد مشكلة أنه.
نعم،
أما أن تبيع الدار لا، الدار ليست ملكا لها.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. مستمعينا الأفاضل، سيداتي سادتي الأكارم، فاصل قصير ثم نواصل. Thank you.